في القرن الثالث الهجري، وتحديداً في سنة 232 للهجرة النبوية الشريفة، كانت البلاد الإسلامية خاضعة للخليفة العباسي جعفر بن محمد بن هارون الملقب بالمتوكل، الذي اتخذ من مدينة سامراء التي بناها المعتصم والتي تبعد عن العاصمة العراقية بغداد 120 كيلومتراً عاصمة للدولة الإسلامية. كانت البلاد الإسلامية في تلك الفترة تدار من قبل الأتراك والمغاربة، حيث استقل هؤلاء القواد بالعاصمة الجديدة وسيطروا شيئا فشيئا على دفة الحوادث ومجريات الأمور، حتى وصلوا إلى مركز الخلافة، فكانوا أصحاب القرار يتحكمون في تنصيب الخليفة وعزله. وقد ذاق منهم الخلفاء الثمانية الذين تتابعوا على عرش سامراء الأمرين، حتى خرج منها المعتمد في عام 279 للهجرة. كانت سامراء عاصمة الخلافة العباسية لأكثر من نصف قرن، أصبحت خلالها زهرة البلدان ودرة التيجان، لا أجمل ولا أعظم ولا آنس ولا أوسع ملكا منها، وأصبح طول البناء فيها أكثر من 8 فراسخ. تعاقب على سامراء من خلفاء بني العباس 8: المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد، وبه كانت نهاية العاصمة سامراء. في الوقت الذي كانت سامراء هي العاصمة السياسية للبلاد الإسلامية، كانت المدينة المنورة هي المركز العلمي والثقافي ونقطة المعارضة للحكومة العباسية، لأنها تضم أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وآله بزعامة الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام. يتزوج الإمام علي الهادي بالسيدة سليل التي كانت من أفضل النساء في دينها وعقلها، ومن أشراف منطقة النوبة، وهي بلاد واسعة عريضة في جنوب مصر. تحمل السيدة سليل بالإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبينما هي قاطنة في بيت زوجها كانت تنتظر في أي لحظة تضع وليدها المبارك. في المدينة المنورة وفي يوم الجمعة 8 من شهر ربيع 2 232 للهجرة، الموافق للأول من ديسمبر 846 للميلاد، تنجب السيدة سليل مولوداً ذكراً يطلق عليه الإمام علي الهادي عليه السلام اسم حسن، تيمناً باسم عمه الأعلى سيد شباب أهل الجنة وريحانة الرسول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. في عام 234 للهجرة يترك والد الإمام الحسن العسكري الإمام علي الهادي عليه السلام شبه الجزيرة العربية، ويسافر قسراً إلى العراق وتحديداً إلى مدينة سامراء، بناءً على طلب من الخليفة العباسي المتوكل. ينتقل الإمام الحسن العسكري مع أبيه الإمام علي الهادي إلى سامراء، وعمره يوم ذاك لم يتجاوز 2، ليعيش مع أبيه في سامراء 20 سنة، تزوج خلالها بالسيدة نرجس لتنجب له فيما بعد الإمام بقية الله الأعظم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
عن بشر بن سليمان النخاس يقول: دعاني الإمام الهادي عليه السلام وقال لي إنك من أولاد الأنصار، من أولاد الأنصار، ذلك لنسبة بشر بن سليمان النخاس إلمن لأبي أيوب الأنصاري، من أولاد أبي أيوب الأنصاري. فدعاني وقال: أنت من ثقاتنا ومن محبي أهل البيت عليهم السلام، وإني مزكيك ومفضلك وجاعل لك أني سأعطيك سر من أسرار أهل البيت عليهم السلام، بأني سأرسلك لتشتري لنا أمة. ما هذه المواصفات؟ قال: أخرج لي شقة صفراء فيها 220 درهم أو دينار، وقال: تذهب إلى بغداد في يوم كذا، وتحضر عند معبر الفرات ضحوة كذا بالوقت المعين، وإذا رأيت الزوارق وإذا رأيت تلك المراكب تأتي بالجواري والإماء فانظر من بعيد، وسترى أن هناك وكلاء من قوات بني العباس وبعض الشرذمة من فتيان العرب يأتون لشراء الإماء والجواري. يقول: تنتظر هناك حتى ترى ذلك الرجل الذي اسمه عمرو بن يزيد النخاس، سترى أن عنده جارية بأوصاف معينة ترتدي حلتين من حرير، وهذه الجارية فيها أوصاف معينة، انظر بدقة أنها سترفض كل من يأتي لأن يشتريها. يقول: ذهبت بنفس الوقت ونظرت، جاءت المراكب والزوارق وجيء بالجواري والإماء، بنفس الوقت نظرت وإذا بتلك الجارية كانت ترد كل من يأتي ليشتريها، إلى أن وصل بي المطاف أني رأيتها ما قبلت أي رجل منهم، حتى أتيت إلى عمرو بن يزيد النخاس وقلت أن لدي كتاب من أحد الأشراف وقد كتبه بلغة رومية وبخط رومي، ليتك تعطي هذا الكتاب لهذه الأمة لتقرأه، فإذا تعرفت على حسن أخلاق ذلك الرجل الشريف لعلها توافق. يقول: فوافق عمرو بن يزيد النخاس وأعطى الكتاب لهذه الجارية، ما إن نظرت بالكتاب وإذا بها بكت بكاء شديدا، وقالت للنخاس، قالت: إما أن تبيعني إلى هذا الرجل صاحب هذا الكتاب، وإما أن أقتل نفسي. يقول بشر بن سليمان النخاس: فتعاملت مع هذا الرجل حتى وافق على ما أعطاني الإمام الهادي من أموال.
بقي الإمام علي الهادي في مدينة سامراء تحت الإقامة الجبرية حتى شهادته، حيث يدفن في غربته بعيدا عن موطنه الأصلي، ولا يزال قبره موجودا إلى هذا اليوم في مدينة سامراء تأمه الملايين من مختلف أنحاء العالم. بعد شهادة الإمام العاشر من أئمة الشيعة الاثني عشرية الإمام علي الهادي عليه السلام عام 254 للهجرة، يصبح الإمام الحسن العسكري عليه السلام خليفة لأبيه في قيادة الطائفة الشيعية في العالم الإسلامي، وذلك بوصية من أبيه علي بن محمد، وعمره يوم ذاك 22 سنة. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حياة الإمام العسكري عليه السلام.
يعتبر النص من أهم الوسائل التي تعين الإمام من بعد الإمام، وخاصة النص من قبل الإمام السابق على الإمام اللاحق. والإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام قد وردت في حقه وفي منصب الإمامة بالنسبة إليه نصوص كثيرة جدا، منها نصوص عامة ومنها نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وعن مختلف الأئمة المتقدمين عليه، ومنها نصوص خاصة من والده الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا نريد أن نتعرض إلى خصوص النصوص التي وردت في إمامته من أبيه الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي نصوص أيضا كثيرة قد ذكرها المحدثون في مختلف كتبهم، ونقتصر هنا على ذكر بعض الأحاديث المهمة في هذا الصدد. منها الرواية التي ينقلها الشيخ الكليني قدس سره في كتابه الكافي عن أبي هاشم الجعفري عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي رواية طويلة، إلا أن الإمام في ذيل هذه الرواية يقول وأبو محمد، وهي كنية الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، قال وأبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة. هنا النص واضح من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على إمامة ولده الإمام العسكري. وقال أن أيضا، وأوضح الإمام في هذا الحديث أن لدى الإمام عليه السلام العلم، باعتبار أن العلم من أهم الأمور التي يجب توفرها في منصب الإمام، فعنده العلم وعنده أيضا آلة الإمامة، كل ما يحتاجه الإنسان ليكون إماما للمسلمين.
عصر الإمام الحسن العسكري عليه السلام في فترة إمامته ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية، فقد عاش شطرا من خلافة المعتز الذي تميز بحقده الواضح على الإمام العسكري عليه السلام. وقد نقل جملة من المؤرخين أن المعتز العباسي بعد أن رأى اتساع دائرة تأثير الإمام وكثرة أصحابه، أمر سعيد الحاجب الذي كان من قواد الجيش أن يخرج بالإمام إلى الكوفة ويضرب عنقه في الطريق، ولكن المشيئة الإلهية حالت بينه وبين ما يبتغيه، إذ خلع بعد ثلاثة أيام وقتل شر قتله، حيث دخل عليه جماعة من الأتراك وخرقوا عليه ثيابه وضربوه بشدة وأقاموه في الشمس، ثم أدخلوه سردابا وسدوا بابه حتى مات.
الأسباب التي ذكرت لخلع الخليفة المعتز العباسي هو أنه في أيام خلافته كما قلنا حصلت اضطرابات في الدولة، وحصلت معارك كثيرة بين الدولة المركزية التي كانت عاصمتها سامراء ومختلف المدن والأمصار البعيدة عن مركز الدولة الإسلامية لعدة أسباب، طبعا كما قلت منها الاتجاهات السياسية والولاءات السياسية. هذا الأمر أدى إلى ضعف الدولة وضعف سيطرة الدولة على تلك الأمصار وعلى حكامها، ولذلك تأخرت الأموال التي كانت تأتي لمركز الدولة من هذه الأمصار، فنفد ما في مخزون بيت المال من المال. والحال أن الخليفة المعتز العباسي كان قد جعل له عمال كثيرون من الأتراك، ولم يستطع أن يدفع لهم رواتبهم لمدة، يذكر بعض المؤرخون أنها 4 أشهر أو أكثر من ذلك، فجاءوا هؤلاء وطلبوا من الخليفة المعتز العباسي رواتبهم وأموالهم. هو في الحقيقة خرج إليهم شخص أيضا من ضمن الأتراك كان قد جعله مقربا إليه ويسمى وصيف التركي، فأخبرهم بأنه لا توجد أموال لديهم، فقام هؤلاء وقتلوا هذا الشخص وقطعوا رأسه. بعد مدة من الزمن أيضا حصلت اضطرابات في نفس العاصمة العباسية، وحصل ضعف في سيطرة الخليفة على الأمور، وابن هذا الشخص وصيف التركي وهو من يسمى بصالح بن وصيف التركي قد جمع الأتراك وأصدقاء والده حوله، فكون قوة كبيرة لم يقوى نفس الخليفة المعتز على السيطرة عليها. ثم جاءوا إليه وطالبوه بأموالهم، وحصلت مفاوضات بينهم وبين الخليفة المعتز العباسي، آخرها أنهم نزلوا معه إلى 50,000 دينار أن يدفعها إليهم ويتركوه، إلا أنه لم يكن يمتلك هذا المبلغ، ولذلك يذكر التاريخ أنه أرسل إلى أمه وطلب منها هذا المبلغ، فهي أيضا الأخرى أخبرته بأنه لا يوجد هذا المبلغ لديها، فاضطر هؤلاء إلى محاصرة بيت الخليفة وطلبوا منه أن يخرج إليهم، إلا أنه اعتذر بأنه فيه مرض أو ما شابه ذلك، وطلب منهم أنه إذا كان الأمر ضروري فليدخلوا إلي، فدخلوا عليه إلى الدار وأخرجوه وضربوه ومزقوا قميصه وأشخصوه في الشمس في باحة الدار، حتى أنه يذكر بعض تاريخ هذه العبارة أنه كان يرفع قدما ويضع قدما من شدة الحرارة، وبعد ذلك أخرجوه من الدار و سلموه إلى شخص تولى تعذيبه في ضمن مدة قليلة ثم مات.
في عام 256 للهجرة انتقلت الخلافة العباسية إلى المعتمد العباسي الذي انهمك في اللهو واللذات واشتغل عن الرعية، وكانت الفترة التي عاشها الإمام الحسن العسكري عليه السلام في عهد المعتمد تقرب من 5 سنين، وهي من بداية خلافة المعتمد وحتى استشهاد الإمام عليه السلام سنة 260 للهجرة. ونتيجة للظلم المتراكم على طول عهود الحكام العباسيين وانحرافهم عن النهج الإسلامي، فقد رافقت هذه الفترة الكثير من الأحداث السياسية الخطيرة، حيث تفاعلت روح الثورة والتمرد في نفوس المسلمين، فاندلعت الثورات الكثيرة والكبيرة في جهات عديدة من العالم الإسلامي. كان من أبرزها حركة إبراهيم بن محمد بن الصوفي العلوي في مصر، وثورة علي بن زيد في الكوفة، وثورة علي بن محمد المعروف بصاحب الزنج الذي بدأ حركته في البصرة وامتدت إلى عبادان والأهواز. وقد خلفت هذه الثورة الكثير من الدمار والخراب والقتل في عموم البلاد الإسلامية.
ثورة الزنج التي قادها علي بن عبد الرحيم من بني عبد القيس، هذا الرجل قام وأطلق شعارات عدة ضد بني العباس وضد الظلم الذين كانوا الذي كان يعني
ريش العالم العسكري اللي لا تغيب مثل أجداد حياته كبد همومي وتعذب ناحتي الدهر